آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت من الآيات التي تحث على تذكر نعم الله تعالى وشكره عليها والأمر بالتقوى، ثم ذكر جل وعلا آية أخرى موجهة لأهل الإيمان تؤكد ذلك المعنى وتذكر بأمور أخرى. في الآية 11 من سورة المائدة يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قلنا مرارا إن الخطاب إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فإن المقصود به أهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوصي بعضهم بعضا بقولهم فأرع إليها سمعك، أي فأنت المعني بها والمقصود، فانتبه لها واحذر أن تفوتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم، ونعمه عليكم عظيمة، وتذكرها يعني القيام بشكر الله تبارك وتعالى عليها وعدم مخالفة أمر الله لئلا تسلب النعم. فبالشكر تدوم النعم وبضدها تزول، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هذه من الحالات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، قيل في سبب نزولها عدة أقوال وكلها صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفل وكان وقت القيلولة مر بواد فيه أشجار وفيه غضا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وصار أصحابه ينتشرون في الوادي، كل يختار له شجرة يبيت ينام تحتها في القيلولة، وكان الحر شديدا. وكان الصحابة في حال تعب وإجهاد فناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ فإذا رجل واقف أمامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه على الشجرة فأخذ ذلك الرجل هذا السيف وسله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الله. فكرر عليه ثانية: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فكرر ثالثة فقال: الله. فسقط السيف من يده. وقيل إنه وضعه في غمده ثم جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل قد أرسله قومه لانتهاج هذه الفرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنه فاستيقظوا وجاءوا، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام القصة، قال: وهذا هو. فلم يعترضه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا بأمر ولا نهي، فأسلم ذلك الرجل. فقوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي كف يد هذا من أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بحول النبي ولا بقوته عليه الصلاة والسلام، وإنما بحول الله وقوته، فالله تعالى هو الذي منع. وقيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا إلى اليهود بني النضير وقيل غيرهم، ويطلب منهم المساعدة في دية العمريين، فأبدوا استعدادهم وتشاوروا فيما بينهم بأن هذه هي الفرصة المواتية التي يستطيعون بها أن ينالوا من محمد ونقول عليه الصلاة والسلام. فانبرى أحدهم لأجل أن يلقي عليه صخرة يصعد فوق الجدار الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحته فيلقي عليه صخرة عظيمة، وبينما هم في ذلك الأمر إذ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقام ونادى أصحابه وانصرفوا. وقيل إنه في سبب نزولها أن اليهود دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وقد سموا هذا الطعام وضعوا فيه سما، فجاءه الخبر فلم يأكل منه، ونبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم معه أن لا يأكلوا، فلم ينلهم شيء من هذه المكائد. هذه من فضل الله تعالى وحمايته لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان لا بد أن يكون مع الله جل وعلا ليكون الله تعالى معه. يقول: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي أنهم ينالونكم بأذى، يمد أيديهم وتكون أيديهم لها سلطة عليكم ولها بسط ونفوذ ينالكم منها ضرر، فكف أيديهم أي منع أيديهم وحال دون وصول الضرر منها إليكم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله، قلنا في الدرس الماضي أن معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية، وهذه الوقاية هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وكما قال بعض السلف أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون ملتزما بالتوجيهات الإلهية منفذا الأوامر ومبتعدا عن النواهي. هذا هو جماع التقوى، وهذا هو الواقي من النار الذي يحول بينك وبين العقوبة والعذاب من الله تبارك وتعالى. فقوله واتقوا الله، أي اتقوا عذاب الله، اتقوا عقوبة الله. ثم قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو رأس الإسلام، رأس الإيمان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما أجمع أعداؤهم وقومهم لهم المكيدة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد عندما همت قريش بعدما انصرفوا من أحد أن يرجعوا لاستئصال شأفة الإسلام في المدينة، فجاءه من يخبره بأنهم بعدما رجعوا إلى مكة عادوا إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا ورجع أولئك الكفار خائبين خائفين منهزمين، ورجع محمد صلى الله عليه وسلم عزيزا منتصرا. وقالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار فصارت عليه بردا وسلاما. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة بالله وتفويض الأمر إليه، بمعنى أن الإنسان يعتقد أن الأمر كله لله وأنه لن يصيبه شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، مع عمله الأسباب الواقية وعمله الاحتياطات التي تحول بينه وبين الشر وبينه وبين الأذى. فأهل الإيمان يعملون بالأسباب ويعتقدون أن الأسباب مخلوقة لله وأنها لا يتحقق لها أثرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، فيلجأون إليه ويطلبون منه كشف الضر وتحصيل الخير، يطلبون منه كسب الخير ودفع الضر، لا أن غيره يستطيع أن يحول بين هذا الأمر وحصوله. فالله جل وعلا هو النافع الضار وهو الذي بيده الأمر. ولهذا قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي آيات أخرى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من أعلى مقامات الإيمان، وبه يتمايز الناس ويعيش أهل التوكل في أمن وراحة وطمأنينة، لأنهم يعملون الأسباب ويعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر. ولهذا لما أن موسى عليه السلام حاصره فرعون بالبحر قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي. هذا قمة التوكل. أصحابه يقولون البحر قدامنا وفرعون ورانا، وين نروح؟ ما في طريق ولا في فرصة ولا في مجال، إما أن نغرق في البحر أو أن يقتلنا فرعون. وصاحب الإيمان القوي قال كلا ما يمكن، لا يمكن أن يدركنا فرعون، كلا إن معي ربي سيهدين. وهداه ربه فأنقذه وأهلك فرعون، جعل له البحر طريقا يبسا سار فيه وخرج من ناحية الأخرى ودخل فرعون وأطلق عليه. فالمؤمن لا بد أن يكون متوكلا على الله جل وعلا. وهذه المسألة نغفل عنها كثيرا في هذا الزمن الذي صار تعامل الناس فيه مع الماديات البحتة، بغض النظر عن قدرة القدير جل وعلا وعن قوة القوي العزيز الذي بيده الأمر. فصار الناس يخافون من الناس ولا يخافون من الله، ولا يثقون بالله ولا بوعده ولا يخافون من وعيده. ولهذا تلاحظون النتائج والأزمات التي يعيشها أهل هذا العصر بسبب ضعف الإيمان في النفوس وتعاملهم مع الماديات على أنها هي وحدها التي تقرر مصائر الأمم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب مع توكله على الله. لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام خرج من بين السيوف المصلتة ووضع التراب على أصحابها وذهب إلى غار في غير الجهة التي يريد الذهاب إليها، يريد الذهاب إلى المدينة وذهب إلى الجنوب، وذهب إلى غار ثور وجلس فيه. وصار كفار مكة يبحثون عنه حتى أنهم وصلوا إلى الغار، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فيقول له المتوكل على الله لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب واختفى وصعد الجبل واختار مكانا خفيا، وهذا فعل سبب، لكن هذا السبب وحده لا يكفي لأنهم وصلوا إلى الغار. لكنه متوكل على الله جل وعلا ويقول لا تحزن، لن ينالونا بسوء ولن يصلوا إلينا، إن الله معنا. واتخذ له قائدا مرشدا يعبر به الطريق عبد الله بن أريقط يرشده للمسالك التي لا يسلكها الناس في العادة، حتى أنه لا يذهب مع الطريق الذي عادة الناس أن يذهبوا معه لئلا يدركه الطلب. ومع هذا تبعه عدد منهم وكفاه الله شره. إذن فعل الأسباب مطلوب، ولكن الأسباب ليست هي التي تمنع أو تحقق المطلوب، ليست هي التي تمنع المكروه، وليست هي التي تحقق المطلوب بمفردها، وإنما بأمر الله تعالى وتقديره لها أن تحقق ذلك. والله تبارك وتعالى يتعبد عباده بالتوكل عليه. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ يعني هل يربط يدها بالعقال حتى أنها إذا نام لا تقوم وتهرب، أو أنه يتركها غير معقولة اليد ويتوكل على الله؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، افعل السبب، والسبب هذا ليس هو الذي يحفظها، إنما الذي يحفظها هو الله، فإنها قد تقطع هذا العقال وتفر إذا أراد الله تعالى. فأنت اعمل الأسباب التي جعلها الله تعالى منتجة لآثارها إذا أراد ورتب عليها مسبباتها، فاربط يدها بالعقال، ولا يكن اعتمادك على العقال، وإنما اعتمد على ربك جل وعلا، فتوكل عليه في حفظها، فليس العقال هو الذي يحفظها، وإنما الذي يحفظها هو الله جل وعلا. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومعنى هذا أن أهل النفاق ما يتوكلون، وأهل الكفر لا يتوكلون، أهل النفاق لا يتوكلون على الله، وإنما يعتمدون على براعتهم وحنكتهم وقدرتهم في المكر والخيانة والخداع. ولهذا فإنهم لا يصلون إذا كان الناس لا يرونهم، ولا يزكون إذا لم يراهم أحد، ولا يعملون العمل الصالح إذا كانوا بخفية، لأنهم ليس عندهم شيء من الإيمان. أما أهل الإيمان فإنهم هم الذين شأنهم التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه في كل شؤونهم. هذه الموضوعات ونحوها من موضوعات العقيدة والتوحيد ينبغي أن يتربى عليها الناشئة، وأن يعرفوا قدرها وقيمتها في سلوكهم وتعاملهم، لأجل أن يكون تعلق الإنسان منذ صغره بالله جل وعلا. وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإذا تأملنا الآية التي مرت بنا وجدنا أنها تنبهنا إلى أن الكيد والمكر بأهل الإيمان من أعدائهم قائم في كل وقت، وأن أهل الكفر والضلال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهؤلاء الكفار يحاولون الاعتداء على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الرعيل الأول وخير القرون صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا نعجب أو نستغرب أن نرى مثل هذه الحوادث والقصص في زمننا هذا من أعدائنا على بعض إخواننا من المسلمين، ولا ننتظر منهم أن يرحمونا أو أن يلطفوا بنا، وإنما علينا أن نفتش العيب فينا، وأن ندرك أن ما أصابنا إنما هو بسبب إهمالنا وتضييعنا لأمر ربنا جل وعلا. وتلاحظون قضايا المكر والخداع والتحدي في أصقاع الأرض، في شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، تتجه إلى الأمة الإسلامية من أعدائها. وهذا الكيد والمكر ليس خاصا لهذا الزمن، وإنما هو بكل الأزمنة، ولكن إذا قوي أهل الإيمان تتلاشى هذه الأمور، وإذا ضعف أهل الإيمان نشط أولئك القوم في حيلهم ومكائدهم ومعامراتهم ضد الإسلام وأهله. والله تعالى عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا ينبهنا إلى أننا نحن المعنيون بأن نتذكر نعم الله حتى أنه يحفظنا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديها فكف أيديهم عنه. هموا وما فعل. من الذي صرفهم؟ الذي صرفهم هو الله، لا بحول من الناس ولا بقوة، وإنما هو قوة القوي جل وعلا وأمره وتدبيره هو الذي يوقع الرعب في قلوب أولئك، يمنعهم، يسبب لهم حوادث ومعوقات تحول بينهم وبين ما يريدون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وفي عهد غيره يبطل مكائد الأعداء بإبطال قوتهم أو بإصابتهم بمصائب تحول دون وصولهم إلى ما يريدون، أو بإيقاع الرعب في نفوسهم وإيقاع الشك والظنون فيهم فينصرفوا عما هم فيه من محاولات ومكائد للإسلام وأهله إلى أن يشتغلوا بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، وأن يدير عليهم دائرة السوء عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة اعتمرت ونسية تقصر وتذكرت بعد يومين أو يوم من العمرة فقصرت، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان زوجها معها ولم يأتها لم يحصل بينهما جماع فلا شيء عليها إن شاء الله، وإذا كان حصل بينهما جماع فعليها ذبح شاة. يقول المسافر: هل يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ نقول: لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر لأنها صلاة حضر وليست صلاة سفر وليست صلاة جمع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والسماء تمطر فما جمع معها العصر، كما هو معلوم أن من أسباب الجمع المطر، بينما الظهر يجمع لها العصر وأما الجمعة فلا تجمع معها العصر. هذا الإنسان يقول: رجل حلف بالطلاق بعد الزواج أن لا يعود إلى الحرام، وبعد مدة قد وقع في الحرام، ثم بعد الوقوع تذكر وتندم على الفعلة الرديئة، ما رأيك في ذلك؟ الحرام لا أدري ما هو، هل قصد يعني الزنا؟ قد يكون هذا، لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أنه حلف بالطلاق. إذا كان قصده بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق، إذا أنه فعل ذلك الحرام فإنه يقع الطلاق ويراجع زوجته ويحسب عليه تطليقه، إذا كان قصده إيقاع طلقة واحدة وتلفظ بما يدل عليها. وأما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد منع نفسه دون إيقاع للطلاق، بمعنى أنه لم يخلد بباله أنه يقصد مفارقة زوجته إذا أنه ارتكب الحرام، فهذا يفتي كثير من أهل العلم بأن عليه كفارة يمين. وأنصح السائل وغيره عدم استعمال الحلف إطلاقا وعدم استعمال الطلاق إطلاقا إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك، وليس هذا منها. فالإنسان يمنع نفسه بالابتعاد عن مواطن المحرمات، ويكون محاصرا نفسه ومراقبا ربه دون أن يحتاج إلى أن يعلق ذلك على الطلاق. هذا يقول: نعيش في بلاد، وهل هم أهل الكتاب الذين ورد فيهم النص أم أنهم مشركون؟ أولا أنصح السائل أن يعيش في بلاد إسلامية ولا يعيش مع أهل الكفر، لأن الإنسان يتأثر بما يحيط به، اللهم إلا إذا كان جلس عندهم فترة للدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين فهذا يرجى له خير. وأما الأكل من ذبائحهم فإذا كان هؤلاء النصارى يلتزمون بشريعتهم، بمعنى أنهم يذبحون ويذكرون اسم الله على ذبائحهم، فذبائحهم حلال. وأما إذا كانوا لا يلتزمون بشريعتهم فلا يذكرون الله تعالى على ذبائحهم، أو أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء، فذبائحهم لا، لأنها لا تعتبر ذبائح وإنما تعتبر ميتة. والمسلم إذا أنه صعق بالكهرباء أو تعمد عدم ذكر اسم الله تعالى فإن ذبيحته لا تحل، فمن باب أولى غيره. وأما الزواج منهم فإن الأصل هو إباحة ذلك، لكن هذا مشروط بأن لا يتضرر أولادك منها بها. وقد منع عمر رضي الله تعالى عنه الزواج منهن من اليهوديات خوفا على أولادهن أن يتأثروا بهن، فإذا أمن هذا الضرر فأرجو إن شاء الله لا بأس، أرجو من الإخوة أن يكتبوا بخط واضح. هذا يسأل يقول هل تصح الصلاة بدون قبض لليدين؟ أي نعم تصح، قبض اليدين سنة من السنة، القبض معناه أن يضع اليدين اليمين على الشمال، هذه من السنة وليست من الأركان ولا من الشروط ولا من الواجبات، فمن فعلها فقد أحسن ومن لم يفعلها لا شيء عليه. هذا يقول عندنا إمام يقول إن الله تعالى ليس في السماء، هل تجوز الصلاة خلفه وخلف أمثاله؟ وين يبي يجعله إذا كان ما هو في السماء؟ وين فيه؟ ألم يقل جل وعلا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يقول هؤلاء في مثل هذه الآيات؟ ماذا يقولون في الآيات الكثيرة التي تدل على أنه في العلو؟ كثير من الآيات، كثير من السور تفتتح بأنه أنزل الكتاب، نزل الكتاب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه لمن ويصعد لمن؟ إليه. وماذا يقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى؟ كل هذه آيات صريحات واضحات لكل من كان عنده أدنى فهم في اللغة العربية، لا تحتاج إلى متخصصين ولا تحتاج إلى دارسين، بل من كان عنده أدنى فهم للغة العربية يفهم هذا. فهذه المسائل ونحوها ينبغي أن ينبه من كانت هذه حاله لمثل هذا الأمر، ولا يغتر بقول الملاحدة الذين يقولون إن الله تعالى عما يقولون إنه في كل مكان، فإن هؤلاء يريدون أن يجعلوا الله جل وعلا وتنزه وتقدس حتى في الحمامات، بينما الله جل وعلا أخبر عن نفسه لأنه في السماء. وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته واطلاعه، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهو جل وعلا معك أينما كنت بعلمه واطلاعه ورؤيته، يراك ويسمعك ويعلم بحالك، وهو فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعمل ما في قيعان البحار وما في تخوم الأرض وما في السماء وما في الأرض، فلا تخفى عليه خافية ولا يشغله خلق عن خلق. وأنت عندما تقول الله أكبر لابد أن تفهم مش معنى أكبر، وعندما تقول في الركوع سبحان رب العظيم لابد أن تدرك مش معنى العظيم، وعندما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء وهو الكبير المتعال. هذا يسأل يقول: رجل مبتلى بمرض من الأمراض ولم يتداوى، فهل يعتبر فعله إهلاك لنفسه؟ وهل فعله أفضل أم التداوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تتداووا بحرام. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، والرقية من التداوي وهي من التوكل، لأن التداوي هو من الأعمال التي بها يعتمد الإنسان على أن الشفاء من الله، وأن تعاطي الدواء إنما هو سبب من الأسباب. فالله تعالى هو الذي يرتب الشفاء على هذا الدواء أو لا يرتبه، فأنت تتعاطى الدواء معتقدا أن النفع من الله وليس النفع من هذا الدواء، وإنما هذا الدواء مجرد سبب، فلا ينافي التوكل. هذا يقول: في وقت الطواف أحسست بريح خرج مني ولكني ششكت، مع ذلك أكملت الطواف والعمرة كاملة، فما الحكم؟ إذا كان عندك هذا الأمر شك فلا تلتفت إليه، وإذا كان أعلى من الشك وصل إلى الظن فلا بد أن تعيد طوافك وسعيك وتقصيرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يعمد إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كنت وصلت إلى درجة يغلب على ظنك أنه خرج من كريح فلا يصح طوافك، وأما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه. يقول: متى تستحق الأمة الإسلامية النصر؟ تستحق إذا أخذت بالأسباب الشرعية، أخذت بالأسباب الشرعية وسائل القوة مع التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتش جيشه إذا أراد الغزو، وكذلك كان القادة من المسلمين إذا أرادوا التوجه للعدو اختاروا من الجند النخبة الذين هم أهل الصلاح والتقى والإيمان، وكان الناس في رجوع إلى الله وتوكل عليه وثقة به، يصحح الناس أوضاعهم، يزيلون المنكرات فيما بينهم، ويرجعون إلى الله، يطهرون بيوتهم من الفساد، وينزهون مجتمعاتهم من الإفساد، وينتظرون النصر. أما أن يحارب الناس ربهم ويقولون: يا رب انصرنا، فالله تبارك وتعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأسباب النصر هي الرجوع إلى الله تعالى، الرجوع الصحيح، تطهير المجتمعات من الفساد، إقامة الفرائض الدينية، الوقوف عند حدود الله، تحكيم شرع الله، الأخذ على أيدي السفهاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وقبل ذلك كل تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ بأسباب القوة الأخرى المادية. الله تعالى يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب العدو مقصد، وتخويف العدو مقصد، وكثيرا ما يتراجع العدو عن عدوانه بسبب الخوف من المسلمين. فلا بد أن يكون للمسلمين قوة وهيبة يخافها العدو ويرهبها، وليس معنى الإرهاب الذي يسميه الناس الآن إرهابي أو نحو ذلك. هذا هو قوة الإسلام، وهو القوة المبنية على أسس التوحيد والعقيدة، الولاء والبراء لله تعالى، الولاء لله والبراء من أعداء الله، والحب في الله والبغض في الله. يقول: كيف نعالج واقعنا بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا غثاء كغثاء السيل؟ هل يمكن أن يتجمع الغثاء ويكون ما صالح؟ نقول: نعم، نصفيه، نجعل فلاتر، نطلع ما تحلي، لأن الآن نجيب ما تحلي من البحر. الماء الملح هو اللي نشرب منه في مكة، ما علمتم؟ ماء البحر هو الذي نشرب منه، ماء زلال وعذب. كيف حصل هذا؟ بالتصفية. فكذلك غثاء الناس يحتاجون تصفية، التصفية فيما تكون بلا إله إلا الله، هذه نجعلها ميزاننا ونصفي بها الناس. فإذا صف الناس وحصلنا على كمية كبيرة من لن يحققون هذا المعنى، تعود الناس وتعودت الأمة. يقول: امرأة جاءت إلى مكة وهي حائض، وعندما تغتسل من أين تبدأ الإحرام؟ هل من مكان سكنها؟ نقول: إذا كانت جاءت لأجل العمرة فترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا تحرم من التنعيم. أما إذا كانت لم تأتي للعمرة وإنما جاءت لزيارة ونحو ذلك ولم تقصد العمرة، فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة تحرم من أدنى الحل كالتنعيم. هذا أيضا سؤال شبيه بالأول. يقول: إنسان معتمر نفل إلى مكة دون أن يحرم لجهله في هذا الأمر، فهل يلزمه الآن العودة إلى الميقات ليحرم منه، أم يكفيه الذهاب إلى التنعيم ليحرم منه؟ نقول: بل يلزمه الذهاب إلى الميقات الذي مر به، لأنه جاء في السؤال أنه جاء معتمر، فإذا كان جاء للعمرة فيلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول: نحن من جدة ونأتي إلى مكة من أجل الصلاة ونجلس مدة أسبوع، هل لنا أن نلبس الإحرام للعمرة؟ نقول: هو الأفضل، الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة من خارجها أن يكون على حال إحرام يحرم بعمرة. يقول: ما حكم الإنسان إذا كان محرما وشرب قهوة فيها زعفران؟ نقول: هذا يمنع منه، لأن الزعفران من نوع العطور، من أنواع الطيب، فيمنع منه المحرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الإنسان بثوب مسه زعفران أو ورس، لأنه من مواد الطيب. فكذلك تعاطيه بالقهوة أو تعاطي ماء الورد بالشاهي أو بغيرها من أنواع الأطعمة، فإنه المحرم يمنع منه. يقول: هل يلزم صلاة ركعتين بعد الطواف المقصود به التحية؟ نقول: كل طواف له ركعتان بعده. الإنسان إذا طاف طواف ركن أو واجب أو تطوع فإنه بعد ما ينتهي يصلي ركعتين. يقول: امرأة عليها صيام من رمضان ولم تصمه إلا بعد انقضاء رمضان الثاني ولم تطعم أثناء القضاء، فماذا يجب عليها الآن وما مقدار الإطعام عن كل يوم؟ يجب عليها أن تطعم عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو نحوها عن كل يوم. إذا كانت 10 أيام تطعم 15 كيلو ونحو ذلك. هذا يقول: امرأة تسأل عن رمي الجمار قبل 10 سنوات لم ترمي بحجة الزحام، ولكن سمعت الآن أنه لازم عليها دم. نقول: اللي سمعت صحيح، يلزمها ما دامت لم ترمي أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول ما حكم إنسان سافر خارج البلاد وترك زوجته أكثر من 6 أشهر بالرغم من عدم موافقتها لكنه سافر لبحث عن عمل وللظروف الاقتصادية السيئة؟ لا يسافر أكثر من هذه المدة إلا إذا رضيت، فإن لم ترضى فإن لها الحق في المطالبة بالفسخ. يقول ما حكم شخص استقل في عيشته عن والديه على الرغم من أنه يبرهما؟ السؤال ما هو واضح، لكن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بكل ما يستطيعه الإنسان من أوجه الإحسان، فإذا كان استقلاله عنهما يؤثر على نفسيتهما ويكدر صفو حياتهما فإنه يأتم بهذا، وأما إذا كان لا يؤثر عليهما فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. والذي يدرك هذا الأمر ومدى تأثيره عليهما. هذا يسأل عن إهداء القرآن للميت، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا إنه لم يرد فيه دليل واضح في هذه المسألة، والكثير من أهل العلم يمنع من ذلك لعدم وجود نص يدل على جواز إهداء قراءة القرآن. هذا يقول هل يحق لي أن أؤدي العمرة عن أحد من أهلي بعدما أديتها عن نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل هذا العمل ولا رغب فيه ولا حث عليه، كان إذا أدى العمرة يشتغل بنفسه في مكة في الصلاة والطواف وسائر أعمال البر، وما كان يخرج من مكة لتكرار العمرة، لكن لو عمل الإنسان هذا العمل جاز مع عدم الفضيلة بدليل ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعدما ألحت عليه. هذا يقول قدمنا من بلادنا في حملة وحججنا، وعندما أردنا الذهاب طفنا طواف الوداع قبل الفجر ثم خرجنا من مكة الساعة 2، فهل عملنا هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن ما بين الفجر إلى الساعة 8 قليل في وقت الحج ولا يعتبر إقامة فلا يؤثر إن شاء الله. يقول في اليوم الثالث من رمي الجمار أصابنا زحام شديد عند الجمرة الثالثة يعني العقبة، اشتد علي الزحام فأخذت جميع الحصى فرميتها مرة واحدة، فهل عملي هذا صحيح وماذا علي؟ عملك هذا غير صحيح، أنت كأنك لم ترمي إلا حصاة واحدة فقط، وحينئذ فكأنك بقي عليك الآن 6 حصيات، فعليك أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول أديت فريضة الحج قبل 7 سنوات ومعي والدتي وزوجتي، فنزلنا من مزدلفة الساعة 12 تقريبا منتصف الليل، فهل علينا شيء؟ أرجو إن شاء الله أن نشيء عليكم. هذا يقول امرأة مات زوجها وتعود فتقدم لها رجل للزواج فتخشى من أولادها الرفض وتخشى أن يقطع المعاش، فهل يجوز لها الزواج سرا لتتلاشى هذه الأشياء؟ هي لا تعلم ما في الكون، عليها أن تعمل بالأسباب الشرعية المباحة لها، وما في علم الله تعالى هو الذي يتولاه، فتقبل بالزواج إذا أنه تقدم إليها رجل كفر صاحب دين وصاحب أمانة ولا يضرها ولا يضر أولادها، والله يتولى باقي الأمور، إنما عليها أن تجتهد في اختيار الرجل الكفر الرجل الصالح الذي تطمئن إلى العيش معه عيشة هنيئة، وباقي الأمور تفوضها لله تبارك وتعالى. امرأة أسقطت ما في بطنها فهل تصلي أم تمتنع وإن كان المنع في خم مدته؟ وهل يصلى على السخط الصغير؟ كم عمره؟ إذا كان نفخ فيه الروح فإنه ما معها من دم يعتبر نفاسا ويصلى عليه وهو آدمي. وإذا كان ليس كذلك فإنه لا يعتبر وحينئذ لا يصلى عليه، وهي أيضا عليها أن تتنظف وتتحفظ وتصلي، لأنه لا يعتبر نفاسا إذا لم يتبين فيه خف الإنسان. يقول إذا كانت المرأة حائضا يجوز أن تحرم وتنوي العمرة بعد انقضاء الدورة تطوف وتعتمر؟ نقول هذا هو الأصل، المرأة إذا مرت بالميقات وهي عليها الدورة عليها أن تحرم من الميقات، فإذا طهرت في مكة بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر فإنها تغتسل ثم بعد غسلها تجي وتطوف وتسعى وتقصر لإحرامها السابق. باقي الأسئلة بعضها يحتاج إلى شرح وبسط لعلها يؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.